بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وتتميم لما تقدم في بعض جوانبه، تقدم أن الأدلة على وجوب النصح ظاهرها يشمل وجوب النصيحة، بل بعضها الأقرب منه وجوب النصيحة، ولكن بعض الأعلام ومن جملتهم السيد الأستاظ لا مظله ذكر أن مفاد النصيحة، معنى النصيحة هو الإخلاص إلى المؤمن، إلى المنصوح، وهذا الإخلاص في الحقيقة مو بالضرورة يتجسد بالنصيحة، وإنما هو بصفاء القلب معه والخلوص معه وعدم وجود شوائب في العلاقة معه. وكأنه هذا إذا تم نكون في حل من دلائل أدلة وجوب النصح على وجوب النصيحة بالمعنى اللي يرجع إلى إسداء النصيحة وبيان النصيحة للطرف الآخر، لأنه أدلة وجوب النصيحة كان هي تحمل على ذلك المعنى. ولكن لا يخفى أن الإخلاص للمؤمن هو بنفسه يقتضي عدم كتمانه ما عنده من رأي ومعلومات هامة تمس ضرورات حياته، فالإخلاص حتى لو لم تكن أدلة النصيحة هي ظاهرة في إزداء النصيحة. هو الإخلاص بهذا المعنى الذي ذكر للنصيحة، معنى الذي ذكره بعض اللغويين والمعنى الذي له الشواهد في الكلام العربي القديم وفي الكتاب العزيز أهم من كل ذلك، وبنى عليه بعض الأعلام أنه هذا هو المفاد أصلا. الأدلة كلها قبلنا، خلينا نسلم بكل هذه الأمور، ولكن يا ترى هل أنه هذا يمنعنا من القول بلزوم النصيحة؟ ليش؟ لأن هي ما دام هاي الأدلة دلت على الوجوب، يعني وجوب الإخلاص. الإخلاص للمؤمن يقتضي ماذا؟ في الأمور الهامة إذا كان الإنسان عنده معلومات مهمة تمس حياته، تأثر على ضرورات حياته اللازمة ويريد يخفيها عنه، خلاف الإخلاص، لأن المقتضي لها موجود وشديد، المانع منها عادة شيكو أمور أخرى غير الإخلاص. فإذا فرضنا أنه لابد من الإخلاص، يعني ماذا؟ يعني لابد من النصيحة. فالمسلم بكل ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله في معنى النصح، وإنا له ناصحون كذا، الشواهد التي ذكرها هذه ما راح تخلصنا من تبعة لزوم النصيحة بالحدود التي استفدناها من الأدلة بمناسبات الحكم والموضوع، لأنه هو بدون الإخفاء هذا عنه خلاف النصيحة. واضح إن شاء الله. ولا ريب أن مظهر الإخلاص العملي هو إزداء النصائح الضرورية لمن يكون الإخلاص له إذا كان يتقبلها. طبعا العبارة إذا هيك تصير أفضل، لمن يكون الإخلاص العملي، لمن يحتاجه الإخلاص العملي يكون أنه إزداء الأمور الضرورية لمن هو على أي حال. هذه تتميم لما سبق ومؤكد ويزيدنا استيضاحا لوجوب النصيحة، أن النصيحة بعد واجبة حسب ظاهر الأدلة. وأما شبهت أن الشك في قبول المنصوح بل حتى المستشير عادة ما يساور المكلف ولا ينفك عنه في أغلب موارد النصيحة، حتى إن كانت مع الاستشارة، إذ لا يمكن غالبا نفي احتمال عدم القبول من الطرف الآخر. أنت مهما تبين من معلومات وربما وصلت له معلومات أخرى ولو خاطئة، أنت على بصيرة تامة بأنه هذا الشريك غير صالح تماما، أو هاي المرأة التي يخطبها غير صالحة تماما. فالمرأة السيئة أو أهلها السيئون عندما يخطب إليهم بعض الأحيان هكذا يقولون لهم، إحنا عندنا أعداء من أقاربنا يحسدونا، أو من جيراننا عندنا مشكلة وياهم، ذولي يشيعون عنا أمور سيئة، يخلون الخاطب بجو بحيث بعد ما يصدق. ممكن هذا خوي يصير لنا؟ ممكن. فمو دائما أنه الإنسان من عنده معلومات يعني الطرف الآخر راح يقبلها، مهما كان الطرف الآخر مهتما برأيه ومسترسحا له وجادا في استشارته. فإذا احتمال عدم القبول موجود. فإذا احنا قلنا القبول شرط مقوم للموضوع، لموضوع النصيحة، فاحتمال عدم القبول يعني احتمال عدم الموضوع. احتمال عدم الموضوع يعني ماذا؟ يعني احتمال عدم الحكم. احتمال عدم الحكم يعني ماذا؟ يعني قبح الأقارب بلا بيان، رفع عنهم ما لا يعلمون، راح ما كل يزوم أنه صحيح. وأما شبهة أن الشك في قبول المنصوح بل حتى المستشير عادة يساور المكلف ولا ينفك عنه في أغلب موارد النصيحة حتى إن كانت مع الاستشارة، إذ لا يمكن غالبا نفي احتمال عدم القبول، وعليه فستخرج غالب الموارد عن الوجوب المنجز، عن تنجيز الوجوب. تعبير الدقيق هذا، عن تنجيز الوجوب، لأنه بالوجوب واقعي وإحنا شكنا وعدم شكنا ما مقوم الوجوب الواقع، فراح تخرج عن تنجيز الوجوب لأنها مشكوك، والمشكوك يجري فيه استصحاب عدم القبول مع الشك في القبول، يعني القبول حادث ومستصحاب عدم، صحيح؟ أو أصالة البراءة. فجوابها إنها شبهة. ليش عبرنا شبهة؟ ما قلنا احتمال ووجه وكذا، لأن هذه مخالفة للضرورة الفقهية. يعني حتى لو عجزنا عن حل الشبهة ماكو احتمال أننا نبني على نتائجها. هذا الباب إذا انفتح معناه راح يغلق أصلا هذا الحكم تقريبا، وهذا خلاف الضرورة الفقهية. فمن يكون الأمر من هذا القبيل، هذا بعد نتعامل معه كشبهة. يعني احنا نعرف أن النتيجة خاطئة سواء عرفنا منشأ الخطأ فيه أو لا، واضح إن شاء الله. ماكو احتمال في ضمن أن الفقهاء يبني على الوجود وفي نفس الوقت يقول أنه على وجوب النصيحة كبروية، لكن يقول أنه أغلب موارد النصيحة هي مو واجب أن تنصح في محل كلش بعيد. على أي حال صح أن سميناها شبهة، واحد ما نستوضح هاي الضرورة حق يريد له أنه، طبعا هاي دعوة من عندنا هو ما ملزم بها، بس هاي دعوان هاي رؤيتنا، هذا يريد له أنه تتكامل رؤيته الفقهية حتى يبلغ إلى هذا الوضوح. هو ربما الآن عنده ظن ما واصل إلى درجة القطع أو الاطمئنان التام مثلا العالي بعدم إمكان البناء على ذلك، فشوي شوي إن شاء الله الهداية بالتدريج. فجوابها أن عامة موضوعات الأحكام التي هي من سنخ الموارد المستقبلية المجهولة لا يمكن فيها إجراء الأصول العملية المرخصة. لماذا؟ للعلم الإجمالي. لماذا لا يمكن؟ بسبب العلم الإجمالي. بماذا؟ بالمخالفة القطعية. ولو بعد حين يدري أنه إذا سار على هذا المسلك راح يخالف مخالفة قطعية، لأنه من سر أغلب موارد النصيحة هي بها نادر ما يجد احتمال القبول ملغي بها، عادة هو عنده احتمال عدم القبول. مش راح يصير إذا يبنى على عدم يريد يأخذ بالأصل العملي في مثل هذه الموارد، وين راح يوصل؟ راح يوصل إنه ما ينصح الناس. إذا وصل إنه ما ينصح الناس فهو بعد على الأقل بعد 10 موارد، على يعني على الأكثر مو على الأقل، 10 موارد راح يقطع قطعا تاما بأنه قد ارتكب ما يخالف الحكم الواقعي. وأمثال هذه العلوم الإجمالية منجزة، مو نقول أن هذا بعد موضوع ما تحقق، ما دام هو يدري أنه يتحقق وهو يعلم به فهذا العلم الإجمالي ممكن عدم العناية به، هو يدري أنه راح يبتلي بهذا الابتلاء. مثل ما إذا واحد علم أنه إذا يريد يعمل مثلا أصالة مثلا التذكية سذيك بها أمارة، هي الأمارة قد يكون لها خصوصية مو مثل أصول الثمانية، على أي حال ذاك بحث آخر، المثال يعقد المطلب. ما كفر هو يجي البحث، شو ما كفر؟ بالعكس أصلا هذا من سنخه سنتم، ما كفر. ومن ثم فلا يسع المكلف أن يعمل هذه القواعد، بل الأهم من ذلك، هذا هو الحل الحقيقي، ومع الأسف ما صارت فرصة أن نفصل الكلام فيه، لكن هو في الجملة كتبنا. بل الأهم من ذلك أن السيرة العقلائية جارية على العمل بالظن المستقبلي في الموارد المستقبلية. وهذه السيرة ممضات ظاهرا، يعني أمارة راح يصير الظن أمارة عقلائية على ماذا؟ على تنقيع الموضوع. ونكتة هذه الأمارة العقلائية هو انسداد ما باب معرفة المستقبل، وفي الموارد الانسدادية عادة الظن يصير حجة، مثل المواريث، مثل عفوا الأنساب، سداد، فعادة يعمل يأخذ بظهر بالشهر بالكذا، لابد تتمم القضية. ومن ثم فالبناء على أمارية الظن هو المتعين. لماذا؟ لأن الظن أمارة عقلائية يجري عليها العقلاء في مثل هذه الموارد المستقبلية، وما يعرف شنو راح يصير الطرف المقابل بعد ما ينصحه، راح يقبل لو ما يقبل، ما يدري، هاي أمر مستقبلي يعني مو ولا يرتبط به هو مباشرة، صحيح لو لا؟ فهناك أمارة عقلائية للأخذ بهذا الظن يجري عليها العقلاء لو خلوا وطبعهم ولم يردع عنها الشارع، وكفى بذلك حجة على ماذا؟ على الإمضاء، وإلا لكان نبه الشارع. وأما الرجوعات العامة عن الظنون فهذه هي منصرفة عن مثل هذه الموارد. وهذه السيرة ظاهرة منظات ظاهرة تعرف من نظائرها، ومنها من نظائرها وجوب الصوم رغم احتمال المرض احتمالا ضعيفا مع غلبة الظن بالسلامة وعدم التأثر بالمرض. نشعدنا ومن كان منكم مريضا أو فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فمن احتمل أنه مريض يعني ماذا؟ يعني احتمل عدم الموضوع بالنسبة له، فإذا احتمل عدم الموضوع بالنسبة له يعني ماذا؟ يعني صار عنده شك بالتكليف، شك بالتكليف ناشئ من الشك في تحقق الموضوع، من صار شك في تحقق الموضوع يعني ماذا بعد ما عندي أصالة البراء تجي لما انشع الشك هو الشك في الموضوع أصل الشك في التكليف هو الشك في موضوع الشك في موضوع أصالة البراء صحيح فإذا كان هو مريض سابق ثم غلب على ظنه السلامة من المرض يصير أوضح بعد حتى استصحاب عدم المرض ومعكم مخفوا عد هناك يقول يجب الاستصحاب ثم العقلاء يبنون بلا أن يلتفتوا إلى الاستصحاب هاي أنت كمتفقيه مثلا مدقيق ملتفت إلى الكبريات تقول استصحاب صح لو لا فإذا تضرب مثال آخر اللي الاستصحاب يكون هو لصالح ماذا المرض يعني هو كان مريض ثم غلب على ظنه أنه صار زين فما يصوم ليش لأن ما زال عنده احتمال ضعيف إلى أن يطمئن تماما بينما هم شي يقولون خوف الضرر أو يقولون الاحتمال المعتد به عند العقلاء بالكم هذا الكلام شنو حجة هذا الكلام شنو حجة هذا الكلام خاف تصورون عندنا فد 10 روايات بالمطر لهواي المسألة معقدة إذا ما ردنا ندخل إلها من هذا المدخل قد يصادف عندنا رواية أو كذا بس هي رواية لسانها أصلا لسان إنذار ربما من الحجة الأساسية هي هذه بحسب إيش ذاكرت إحنا مبحثنا الصوم قبل لعله ما أدري قلت في 10 سنوات 8 سنوات يعني أنا مشتري بس بالي أنه هذه كانت إذا مو هي الحجة الرئيسية هي هذه يعني أهم الحجج هو الكلام هنا هو قلنا
ما هو يجي براء شخص اللي يحتمل أنه مريض
هو هذا حديثنا يا سيدي قلنا ما تجي
حدثت على استصحاب قلت يستصحب عدم المرض
هو أقول إحنا أوضح مو هذا بعد أوضح قلنا أنه البراءة مو معقولة تجري وإنما يبنون على الظن وإذا قلنا بعضهم قد يقول لا هو ما يقدر يجري البراءة لأجل أن يستصحب عدم المرض فهذا أمر مغفول عنه مو ياك يعني إحنا مو بعيدين عن ما تريد بس شنو هو اللي المقصودنا قلنا ما تقولون أن هذا المورد هو مورد استصحاب لأنه عند العقلاء عادة ما يلتفتون للاستصحاب عند الناس يقولون على أنه خوف الضرر وعدم خوف الضرر فإذا كان المورد من موارد الاستصحاب الموضوع يعني استصحاب بقاء موضوع وجوب الصوم وهو عدم المرض هنا بعد ما نقدر نقول الحجة هي فقط الأمارة العقلائية الظنية غلبة الظن بعدم المرض ما نقدر نقول هذا شو نقول يقول هذا الاستصحاب من ناحية فقهية يقول الاستصحاب علقنا على هذا الكلام مش قلنا حق صحيح هو هنا يجري الاستصحاب ولكن هذا الأمر مغفور عنه عند العقلاء وإن كان هو تام فقهيا يقدر يستصحب فضربنا مثال ثاني قلنا إذا كان مريضا والاستصحاب شنو يقتضي بقاء المرض فهو في مثله يعمل بالأمارة العقلائية وما يأخذ بالاستصحاب فهذا أمارة عقلائية إذا غلب على ظنه مو إلا يتيقن إذا غلب على ظنه أنه هو قد شفي وإن كان بقى عند احتمال 5% أنه لم يشف وهي 5% شنو مو يعني ماكو مقابلها اطمئنان كان فهو في مثلها ماذا يفعل يصوم ليش يصوم نقول له أنه هو أمارة واحد واضح هو هذا غلب ولا ايش مدري نحن اخو قد يكون حتى هذا اللي ما بيشي راسا يردوا بردود هي تبين حجيه هذا الظن يقول اخو كل واحد من عندنا ربما صار عنده مرض وهو ما يدري هاي شيء خلص هذا الاحتمال موجود انه هو كل واحد ما يدري ما بسوي تشيك كامل قبل ما يدخل شهر رمضان ثم حتى لو سوى تشيك كامل ثاني يوم ربما تمرض صار عنده بعض الترسبات بالكلى والظن احتمالات هذه مو وكذا في حال احتمال عدم تقبل العاصين للنهي عن المنكر فإن وجوبه لا يرتفع في حال احتمال قبوله احتمالا معتدا به لدى العقلاء. مع أنه الكلام نفسه يجي شنو هو؟ أنه إذا كان القبول هو من مقومات، يعني إذا علم بعدم القبول فيسقط الأمر المعروف، هذا متفق عليه. فإذا احتمل عدم القبول يعني احتمل عدم الموضوع، صحيح؟ فإذا احتمل عدم الموضوع يجري البراءة، حتى احتمال ضعف يجري البراءة. على هذا الشبه يقول يجري البراءة، ولكن هذا لا نبني عليه ولا يبنون عليه الفقهاء. شو يقولون؟ يقولون لا، إذا كان يحتمل احتمال معتد به أنه هنا قبول يجب عليه أن يأمر. ليش؟ النكتة العقلية هي هذه، أنه في الأمور المستقبلية يترتبط خصوصا بالآخرين، نحن نبني على حجية هذا الاحتمال، حجية هذا الظن، مو إلا ظن، صن احتمال في بعض الأحيان يكفي، كل شيء بحسبه بعد. فإن وجوبه لا يرتفع في حال احتمال قبوله احتمالا معتدا به لدى العقلاء. وفي المقام لا بد من ملاحظة ذلك أيضا في الإقدام على نصيحة من يحتمل في حقه أن يرفض النصيحة والعمل بالأمارة العقلائية. وفي المقام سر الأمارة العقلائية على قبول النصيحة هي المعول عليها. والعقلاء كل شيء بحسبه، يلاحظوا هذا أيضا، هم لابد من الالتفات إلى هذه الجهة. نعم، في حال كون احتمال قبوله معتدا به لكن يشك في رفضه وتمرده على النصح مما قد يسبب له تنفرا من الناصح، فتكون النصيحة خروجا عن مقتضى الأخوة له في مثله، قد يتأذى من الناصح، يعتبر هذا قاعد يوهن مثلا، كما ذكرنا بعض الأمثلة، في مثله قد يكون لا تجب النصيحة. فإذا كان الأمر هاما جدا، واحد هو بصدد أن يتصرف تصرف خطير جدا، وهو راح يزعل من عندي إذا أنا نصحته، ولكن هو بالحقيقة أنا راح أنقذ من معانا اجتماعية كبيرة مثلا، هو مسكين ما ملتفت. فربما في مثل هذه الحالة الأخوة تقتضي ماذا؟ النصيحة، ولو تحمل ماذا؟ أن ينزعج. الإخلاص شيء يقتضي، بعض الأحيان الإخلاص شيء يقتضي، صحيح لو؟ فإحنا بعد ما عدنا أنه رضا هو المهم، المناط، المناط شنو؟ مقتضى الأخوة. إحنا عدنا مقتضى أخوة، إحنا عدنا إنما المؤمنون أخوة، عدنا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذا واحدة من مظاهره ماذا؟ وجوب النصيحة. فإذا كانت النصيحة بنحو تتنافى مع الموالاة مع المؤمنين أو تتنافى مع الأخوة بينهم تسقط، هي لأن ذاك هو الأصل. أما إذا كان بالعكس، هي هذه النصيحة هي أصل مقتضى الأخوة، في مثلها تركها يكون مو مقبول مو محمود. واضح إن شاء الله؟ نعم، قد يكون إذا تسبب حرج للناصح يسقط من جهة الحرج، لك مطلب آخر. بس ما نقدر نقول أن هنا بعد ما عندنا حسن نصيحة مثلا، لأن الحرج من يسقط بالواجبات، هنا هم كلام، أكو بعض المذاقات الفقهية غير المقبولة. شو تفترض؟ تفترض أن الحرج يسقط أصل التكليف بحيث شرعية التكليف الزول، بينما اللي احنا نقربه تبعا لعلولي مشهور الفقهاء أن الحرج ما يسقط أصل التكليف، يسقط الإلزام بالتكليف، فصير النصيحة حسنة جائزة تدخل بعد تحت عمومات النصيحة، لكن الإلزام فيه الحرج رفع. هذا أيضا من تفريعات البحث الهامة. بلي؟ لا متحرج سيدنا مرتجع
لا هو
الحرج لا لأنه أدلة الحرج رافعة للتكاليف الأولية الدليل الثاني غير موضوع التزام رافعة للإلزام أحسنت لأن هي النكتة في الجمع بينهما وين ترجع لأن الإلزام حرج وإلا هو حسن الفعل مو حرج واضح إن شاء الله هذا أيضا ينبه إليها وإذا تقرر وجوب النصيحة في الجملة ووجوب المشورة عند الاستشارة يقع الكلام في النسبة بينها وبين أدلة حرمة الغيبة يأتي حديثنا إن شاء الله.